جدد حياة القلب بالقرآن كي تطمئن الروح بالإيمان. نعم الجليس مدى حياتك مصحف يجلو هموم النفس والوجدان، فيه الهداية والسعادة والرضا، وهو الدليل لجنة الرحمن.
السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفوة خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها الأحبة، أسأل الله أن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يمتعنا بالنظر إلى وجهه الكريم، وأن يمتعنا بسماع كلامه إنه حكيم حميد. إخواني، وصلنا في سورة البقرة إلى قول الله: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ما هو الميثاق الذي أخذه الله على بني إسرائيل هنا؟ احنا عددنا مواثيق تقريبا، دي الميثاق الثالث، وفي عندنا ميثاق رابع. الميثاق ده يعني العهد، أخذ عليهم ثمان وصايا، والله عز وجل يعظنا بها. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، أعدد معي الوصايا بقى. 1، لا تعبدون إلا الله، التوحيد أولا لو كانوا يعلمون. شوف يا أخي الكريم، انظر يا أختاه، لا يقبل الله عز وجل عملا مهما بلغ من صاحب معتقد فاسد. ما ينجيك بين يدي الله عز وجل هو أن تكون صاحب عقيدة في الله صافية خالصة. لذلك يا مولانا يجب عليك، يجب أن تتعلم لا إله إلا الله. لذلك حتى العلماء في منظوماتهم يقول، يعني الشيخ حافظ يقول إيه؟ أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد، إذ هو من كل الأوامر أعظم. إذن التوحيد أعظم الأوامر على الإطلاق، ولذلك كان من دعاء الصالحين: اللهم إنا أطعناك في أحب الأشياء إليك التوحيد، ولم نعصك في أبغض الأشياء إليك الشرك، فاغفر اللهم لنا ما بينهما. ها؟ ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: يا معاذ، إنك تقدم قوما من أهل كتاب
فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليه الصلاة. ليه العقيدة؟ قال العلماء: العقيدة هي الترياق الوحيد الذي يسهل معه أن تكون عبدا مطيعا. لأن التوحيد ما هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن أن تعتقد أن الله إيه؟ إله. وإيه وظيفة الإله؟ إيه شأن هذا الإله؟ إيه قدر هذا الإله؟ الإله سيد، ها؟ يأمر فيطاع وينهى فيوقف عند نهيه. فإذا شعرت أو تعلمت أنك عبد لله، لما تعرف أنك عبد لله وأن الله سيد، في الحالة دي لا تجرؤ على أن تعصيه. يبقى من تمام سيادته أن إذا نادى عليك أن تترك الدنيا ولو كانت ملء الأرض. يبقى أي عمل أثناء النداء من سيادة الملك اللي هو من توحيدك ومعرفة قدر ربك، انك انت لا تقدم اي شيء على الله، ها؟ هو كده. ولا حتى النوم يا مولانا، ولا حتى النوم. ومن تمام معرفتك بالاله ان الاله صاحب تدبير فلا يغفل عنك ابدا، فسلم اليه امورك وكل اليه حالك. ومن تمام توحيدك أن تعرف أن من أسمائه أنه الغفور الرحيم الودود اللطيف التواب، فإن وقعت فارجع إليه وأسرع الفيء فإنه يقبل توبة التائبين. دي من تمام السياد. ولذلك بقى العلماء لازم 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 تتعلم التوحيد. شوف الشيخ حافظ برضه بيقول إيه، ما تجيب ما يا بقى نسأل الله. الشيخ حافظ بيقول إيه، بيقول في لا إله إلا الله، عشان تتعلمها لازم تتعلم توحيد، عشان تنجيك بين يدي الله. لأن صاحب البطاقة، ها، ابن القيم بيتكلم عن صاحب البطاقة كلام جميل جدا، اللي هو جاء في حديث عمرو بن العاص عند الترمذي أن الله يخلص رجلا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق. العلماء بيقولوا مش رجل واحد، ده نوع، ذكر النوع، يعني في رجال كتير يبقوا كده بيخلصوا أمام ذنوب عظام 99 سجل. الراجل ده كان قاعد يعصي ربنا وبس، هو كده معناه كده ما فيش في سجلات خير غير اللهم إلا بطاقة فيها لا إله إلا الله، التوحيد الخالص، أو التوحيد دي اللي نجاه. فلذلك شيخ حافظ بقول بقى إيه؟ كلمة التوحيد دي مش سهلة. قوله وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا واردت، فإنه لا ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. عد معا بقى: العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله. لازم، لذلك ربنا قال للنبي اقرأ باسم ربك الذي خلق. أنا مش عايز أطول النفس فيها عشان عايز أخد الصورة، بس إيه؟ افهم خطورة لا إله إلا الله. من خطورة لا إله إلا الله درس نحن بديه بعد المغرب النهاردة، العقيدة. تعال عم الشيخ اقعد واحضر واسمع، اسمع عن الاعتقاد، لأن من لوازم لا إله إلا الله مثلا زي درس النهاردة ألا تغلو في قبور الصالحين. كان لازم تيجي تسمع درس النهاردة وتعرف اتجاهات الشرع نحو القبور إيه. ما هي دي فعلا أنه لا إله إلا الله، علشان ما تقعش في معصية أو تقع في خطيئة أو تقع في شرك وتقول يا رب ما كنتش أعرف. يقول لك لا، كان في المسجد عندك درس يوم الاثنين بعد المغرب عقيدة، ما رحتش تسمع ليه؟ أصل درس طلبة علم. والله ما درس طلبة علم ولا حاجة، ده درس يجب علينا جميعا أن نعرفه، أن نعرف العقيدة بتاعت. وإلا لو رحت وغليت أو طفت بقبر والي، ولا طلبت شيئا من غير الله، أو استعنت بشيء بغير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله، تضل ضلالا مبين. وإلا ما كانش النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه لما جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: أجعلتني لله ند، جعلني لله شريك. ورجل إيه غير لفظ واحد؟ قال: ما شاء الله وشئت. قال: الواو دي غلط، عشان كده حتى في الأذان تلاقي واحد يقول لك الله أكبر، غلط. من تمام فعلم أنه لا إله إلا الله أنك تعرف اللفظ يطلق إزاي، أو تقول الله أكبر. الله مش اسمه إكبار أبدا، اسمه أكبر، أكبر، ها؟ يعني من تمام أنك أنت تنطق أسماء الله الحسنى صحيحة، لأنك توحده. إزاي تنادي على إكبار وهو أكبر؟ مش إكبار، ما هوش إكبار خالص، تمام؟ فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله. يبقى العلم العلم واليقين. اليقين بلا إله إلا الله، إيه اليقين بلا إله إلا الله؟ أن تعلم يقينا أن خلقك ورزقك وتصريف أمرك وتدبيره بيد واحد فقط هو. يا سلام، أي والله هو الله، أي والله. العلم واليقين والقبول، أن تقبل كل ما جاء عن الله سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. أي شيء في الشرع على رأسك على طول، سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. ها، القبول والانقياده، قد تقبل شرع الله. يعني واحد يقول لك ايه، ايوه يا عم الشيخ انا عارف ان الصلاه واجبه وانا قابل كده، بس ادعي لي بقى اصلي ما بصليش. يا بابا كده برضو خارم من خارم لا اله الا الله. لازم تنقاد، لازم تنقاد. قال ربنا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت وايه ويسلموا تسليما. يعني ينقضوا القياده، ما يكفيش حتى ان هم يبرضين بحكمك، لا ده لازم ينفذوه. ها، يبقى ما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله امرا يكون لهم الايه الخير. لذلك مغيث بريره من اعظم الامثله على المساله دي. مغيث بريره، مغيث كان بيحب بريره حبا اعمى، عبد وهي كانت اما، جوزوهم لبعض فبيعشاها. فلما اعتقتها عائشه اعتقت بريره او اعتقها من اعتقها، فبريره بقت حر. وفي الإسلام المرأة لو بقت حرة تخير ترجع لزوجك ولا هي قالت مش عايزاه. فمغيث عمال يبكي ومشي وراها وبحبها وعايزها ومراتي. الإسلام بقى خلاص ادالها الحرية. فرح لمين؟ راح لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله اشفع لي عند بريرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه قام وراح لبريرة سيد الخلق، أخذ أبو بكر وذهب إلى بريرة: يا بريرة راجعي مغيثا. لاحظ اللفظ: يا بريرة راجعي مغيثا. فقالت: يا رسول الله أشافع أم آمر؟ شافع ولا آمر؟ قال: بل شافع. قالت: لا حاجة لي فيه. فتولى مغيث وهو يبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر انظر إلى حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث. سبحان النبي يتعجب. يعني شوف المسألة، شوف اللي بتفهم خلاص. وعندك بقى قصة جليبيب، وعندك قصة قصة عبد الله بن مسعود، وقصة حذيفة، مش هتطول يعني. يبقى مسألة التسليم، الانقياد، وعدم الخيرة، وانت مغمض، ها، ما تبقاش من الذين قال فيهم صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم أو يوشك أحدكم أن يتكئ على أريكته شبعان. بتبطر بقى بطنه مليانة ومية مية ومزاجه عنب ونايم على الأريكة ويحدث في الحديث عنش، دي سوء أدب. قوم اتعدل. العلماء في شرح هذا الحديث يقولوا هذا سوء ادب، نايم على جنبه النبي ويقول له: قال رسول الله. اول ما يتقال قال رسول الله قام اتنفض. تأدب يا اخي مع كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي يقول نايم على الاريكه وشبعان ويتقال له ويحدث بالحديث عني، يقول: دعونا ما كان في القران اخذنا به وما كان في غيره رددناه. اما اني اوتيت القران ومثله معه. ليه؟ لازم تتأدب مع الصلاة. يبقى ده قبول، يبقى العلم واليقين والقبول والانقياد، فده بقى ده أربع. والصدق، من الصدق ده؟ الصدق من صدق في لا إله إلا الله بلغه الله مناه. أوالله أصدق الله، والله عايز تصلي، عايز تقرأ القرآن، عايز تصوم، عايز تبر أبويك، عايز تفعل أي شيء، لازم تصدق في لا إله إلا الله. لذلك الله عز وجل لما ذكر الأعراب قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وبعدين يقولون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وجاهدوا في سبيله بأموالهم وأنفسهم ثم لم وجاهدوا أموالهم وأنفسهم في سبيله ثم لم يرتابوا. ما عنده شيء، ما عنده صدق. زي قال أولئك هم الصادقون. يبقى الصدق والإخلاص والمحب، سبع شروط. لا تعبدون إلا الله، ده الحق الأعظم يا عم الشيخ، ده الحق الأعظم. ثم بعد ذلك قال وبالوالدين إحسانا. بعد ذكر أعظم الحقوق يأتي ثاني أعظم الحقوق على الإطلاق. احنا قلنا وجفت حلقنا ولازلت بكرر وهكرر لحد ما يستقر في قلبك. انت هنا ليه؟ حتى تعبد الله وتحسن إلى مين؟ إلى الخلق. تعبد الله و تحسن إلى الخلق. تنهو انتهينا لتعبد الله وتحسن إلى الخلق. هتعبد الله وتسيء للخلق هتروح النار. هتحسن للخلق وتشرك بالله تروح النار. شوف عبد الله بن جدعان كان يحسن إلى الخلق لكن كان يشرك بالله. تقول سيدة عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عبد الله بن جدعان كان يطعم الطعام وكان يعين على نواب الظهر وكان يقري الضيف، هل هذا نافعه أو يحسن خلقه؟ رجل محترم أوي. قال: ليس بنافعه يوما. ليه؟ إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما عبدش ربنا خالص. فلازم الاثنين مع بعض، تعبد الله وتحسن الخلق. مين بقى أولى الخلق بالإحسان؟ أبوك أمك. قال: وبالوالدين إحسان. أول حاجة يبقى أنت بقى إيه، ما يبقاش ودنك من يا جحا، ما تدورش بقى بعيد كده وتروح بقى لصاحبك، لا لرجل، لا، أولى الناس أبوك وأمك. أنفق على أبيك وأمك، أولى الناس. شوف حاجة أبيك وأمك أول حد قبل زوجتك وأولادك. ولذلك شوف الشعر يقول إيه: لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير، فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي لها من جواها أنة وزفير، وفي الوضع لو تدري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير، وكم من رجاعت وأعطتك كوتها حنانا وإشفاقا وأنت صغير، وكم تشتكي وتفتديك بنفسها، ومن ثديها شرب لديك نمير، فآغا لذي عقل ويتبع الهوى، وآغا لأعمى القلب وهو بصير، فدونك فارغب في عميم دعائها، فأنت لما تدعو إليه اليوم فقير. أمك أمك وأبوك أبوك، قطعة من الجنة عندك. طب واللي مات أبوه وأمه؟ لا نعدم إحسانا، صدق جاري عم الشيخ، استغفار، صلاة، إحسان إليهم بصلة الأرحام اللي ما كانتش بتوصل إلا بهما، بإكرام صديقهما. خدت حضرتك معي كده، تشتغل على كده. قال: وبالوالدين إحسان. طبعا احنا اتكلمنا عن بر الوالدين كثير، يعني هناخد رأي بس هذا الوصية الثانية. شوف ربنا ميثاق أخذ على بني إسرائيل، إذا المسألة خطيرة وهمة يا شباب. وبالوالدين إحسان. قال: وذي القربى. جاء الإحسان بعد ذلك إلى الأقارب، الأرحام. من الأقارب؟ كل ما يربطك به نسب من أم أو أب. واليتامى. من اليتيم؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتم بعد احتلام. حديث رواه أبو داود من حديث أبي هريرة وصححه الشيخ الألباني. لا يتم بعد احتلام. يعني لا يتم بعد احتلام، يعني البنت لو نزل على الحيض أو احتلمت، والولد لو احتلم كده ما بقاش يتيم، خلاص خلصت. حتى لو ما تزوجتش حتى ما بقاش يتيمة، أمال تدخل فيها مش تدخل في المساكين. لكن يتيم لا، اليتيم كل طفل دون الاحتلام، عشان الناس بس تميز. اليتيم كل طفل تحت الاحتلام. طب وكفالة اليتيم؟ كفالة اليتيم ليست بالصدقة عليه، إنما بإيه؟ بالزواج من أمه ومراعاته. العلماء قالوا كده، تكفله يعني زي ابنك. طب انت هتحتضنه زي ابنك ازاي؟ اللي لازم يكون بينك وبين امه صله، يبقى تتزوجهم اذا تزوجته، دي كفاله. اما غير ذلك فصدقه، كفاله محصوره في هذا بس. انا وكافل اليتيم كاتين في الجنه. بتضحك عليه؟ ما بشجعش حد على الزواج، انا بقول كلام اهل العلم والله. لا يعني التصدق ما تتزوجش، بلاش تكفل يعني. كلكم دلوقتي عايزين تكفلوا ايتام، ما الايتام قاعده ايه بقى عمره ايه؟ ليس الدعوة للزواج دي. أيوة، فإنك تنفق عليه ده صدق وتراعيه ولك أجر عند الله. أما الكفالة فهو أن ترعاه ليلا ونهارا، ذهابا وإيابا. لا يمكن أن ترعاه كولدك إلا إذا كنت مع أمه، يبقى ده في بيتك فتحت عينك وسمعك وبصرك، تروح للمدرسة زي ابنك بالضبط. ما دي اسمها الكفالة. الكفالة أي تضمن صلاح حياته كلها، إنما تديله 500 جنيه في الشهر دي صدقة، ليست كفالة. اللي عايز يأخذ الأجر: أنا وكافر اليتيم كهاتين في الجنة، كهاتين في الجنة. هذا للكفالة العامة، كل شؤونه وكل حياته، خلاص. واليتيم زي ما قلنا لا يتم بعد احتلام، يوم ينتقل للدرجة الثانية. والمساكين المسكين هو الذي لا يجد قوت يومه ويكون فقير معدوم، أو يجد قوت يومه ولا يكفيه، يبقى بيدخل مرتب موظف بس مش كفي. ممكن يكون سئل ابن المبارك أيكون رزقه 10,000 درهم ويكون مساكين؟ قال نعم إذا كان عياله كثر أو كانت مصائبه كثر. واحد مريض بياخد 10,000 جنيه في الشهر بس بيصرف 9,000 في الدواء والعلاج، 1,000 لا يكفيه للطعام والشراب، يبقى مسكين، ياخذ من زكاة الملعات وياخذ من الصدقات ودخله 10,000 ورجل دخله 2,000 ولا يستحق الزكاة ولا يدخل في نصاب الزكاة، لأن 2,000 بيكفوه، صحته كويسة ومعافى وموش ساكن وعنده عيلين ومراته الحمد لله الدنيا مستور، ده مش من المساكين. يبقى ما بتتحسبش بالراتب، ما بتتحسب بايه؟ بما يكفيه وما لا يكفيه. ولذلك كان عبد الله بن مبارك إذا جاءه مسكين أعطاه مالا كثير، يقول يا أخي تعطيه مال كثير كيف؟ يقول لا، أعطوه حتى تغنوه، اغنية بيه. إنما أنت الآن معك مثلا 10,000 جنيه. ولذلك شغل الجمعيات في عايز انضباط شوي. ممكن يكون الجمعيات لهم يعني عذر في ذلك إن الناس بتروح لجمعيات كثيرة، لكن ما رأيكم لو وحدنا جمعية واحدة ببلد واحدة، بلد واحد، بلد ما عندنا 10 جمعيات يبقى جمعية واحدة، نتفق إن تكون جمعية واحدة وهي المتولية أمر المساكين، وبدي مد المسكين دي 50 ودي يديله 50 ورجل من برا يديله، لا، الأموال البلدة كلها تصب في هذه الجمعية وتقوم هذه الجمعية على كفالة البيوت كفالة كاملة، بكده نجحنا. إنما لما يديله 50 ودي يديله 50 وما فيش وعمل يشحد لا، يبقى غلط. أنا كده ما أغنتوش، أغنوهم عن السؤال. أغنوهم عن إيه؟ السؤال. أنت بتديني 100 جنيه عملت معايا إيه؟ ولا حاجة. اديت 200 جنيه ولا حاجة. لكن لما تديني 2000 جنيه في الشهر كفتنا عن السؤال، لما تشوف لي مصلحة اشتغل فيها كفتنا عن السؤال. لا تعطيني سمكة ولكن دلني على كيف او علمني كيف اصطادها عشان اجيب سمك تاني، مديني مرات وكلتات وبعد كده لما انا عايز. فده فقه المسألة. طيب لماذا سمي المسكين بالمسكين؟ قالوا لان الفقر والذل اسكن، ربنا يعافينا واياك، اسكن خدله، خلاه منكسر قاعد في البيت ليه؟ مفيش، مش معاه. وذلك شوف ربنا يقول ايه، يا سلام على هذه الآية، يقول وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا، شوف أحصروا، اتخنق خلاص، أحصر يعني حوصر من جميع جهات. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية لهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انت لو طلع مالك خايف انه ينقص صح؟ فربنا يقول لك والله ما هينقص ابدا، لا تخاف ولا تحزن. ولذلك ذكر آية الربا بعدها، الفرق بين الانفاق والربا، اللي بينفق ده هياخد كتير قوي، اما اللي يرابي هيمحق مال، يمحق الله الربا ويربي يقول والمساكين. ثم قال وقولوا للناس حسنا، في قراءة حسنا، خلي كلامك حلو بقى. وهنا الناس يشمل بقى الكافر والمسلم كل، يعني مش حلو نتقابل الكافر يقول لي يا كافر يا مشرك يا نصراني، لا، دي مش أخلاق المسلمين. وقولوا للناس حسنا. ولذلك في الأثر وإن كان في ما قال، لكن طبعا السير ما تتحطش تحت ضبط الأحاديث. سيدنا إبراهيم يقال يعني في بني في أثر بني إسرائيل، يعني سيدنا إبراهيم قالوا إيه؟ قال كان يكرم الضيفان، فجاءه ضيف عنده 90 سنة، أريد كيف سن. المهم إبراهيم عليه السلام ذهب ليجهز له الإطعام، فجاء وقد وجد الرجل قد نشر صنما ها وسجد لها. فقال لا تسجد واعبد الله. قال ما لك وما لعبادتي؟ أطعمني وإلا أنصرف. قال له انصرف. غضب لله عز وجل. طبعا الله أعلم بصحة هذا الكلام، لكن الشاهد في القصة أن حدثه عن بني إسرائيل ولا حرج، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام. فذهب الرجل فأنزل الله عتابا لإبراهيم، يا إبراهيم أأنت خلقته؟ قال يا اللهم لا. قال يكفر بي 90 عاما وأنا أرزقه. ما تحملته لحظات بيكفر بي 90 سنة وأنا أرزقه متحمله ووسع له وحليم عليه، وإنت ما تحملته إذا فأت به. فذهب إبراهيم ليأتي بالرجل، قال إن ربي عاتبني فيك. قال له لكني لا أستطيع العودة. قال أحملك على ظهري. فلما حمله ورجع من البيت قال يا إبراهيم رب يعاتب نبيه في عبد يكفر به لو خير رب، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. إحسان. وقولوا للناس إيه حسن. أبو حنيفة رضي الله عن أبي حنيفة، وهذه القصة صحت عن أبي حنيفة. أبو حنيفة تعرف أنه كان رجل صاحب مال، ذو مال يعني، فاشترى من عنده يهودي قماشا ولم يعطيه الثمن، مديون. فذهب أبو حنيفة ليتقاضى من اليهودي المماط. أبو حنيفة هو ذهب إلى اليهودي تعثرت قدمه في قذرات. وأبو حنيفة كان من أشد الأئمة ورعا مثل أحمد رحمه الله، عنده ورع شديد قوي. فالمهم ضرب بنعله فتناثرت القذرات على جدار اليهودي. فقال أبو حنيفة لنفسه أزيلها ولا أبقيها؟ فإن أزلتها فقد أخذت من جدار اليهودي ما لا يحل لي، وإن أبقيتها فإني قد أزيت جدار. فالمهم وزن بالمصالح فشلها. ثم دق باب اليهود قال يا أبا حنيفة سماح واعذرني ومش عارف إيه. قال له دعك من دين الآن، دعك من دين، إنه قد حدث موقف وإني أخبرك به واجعلني في حل. قال ماذا حدث؟ قال وأنا أتي إليك عثرت قدمي في القذرات، وإني نظفت نعلي فتناثرت القذرات على جدارك، وإني نظفتها وأخذت من جدارك فاجعلني في حل ودين لك. قال مش عايزه. قال تخاطبني في بعض تريبات وقد أكلت مالك، والله لدينك خير دين، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سلام يا سلام، شوف شوف الجمال. قد يهتدي الناس بإيه؟ بحسن منطقك. ولذلك قلت دائما يا أخوانا يا أخوانا، الأخ اللي بيلتزم أو بيتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأبوه وأمه خايفين عليه، يا أخي أحسن إلى أبيك وأمك في المعاملة، إن أحسنت إليهم أجئت بهم إلى الله، وحتى مع زوجتك وأولادك. إنما يدعى الناس بالإحسان، يدعى الناس بالإحسان. شوف لما الوليد بن عتبة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد ما رأينا أشأم منك على قومك وبك وبك، وقعد بقى يقبح في القول حتى أنه مد يده على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يساند مسند دار الكعبة وقد خفض رأسه وصامت. فلما انتهى قال أفرغت يا أبا الوليد، بشتمه وأقول أفرغت يا أبا الوليد. قال أجل يا محمد، ضروري يا محمد، هو بيكنيه. شوف إحسان. قال اسمع مني، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، بدأ يقرأ عليه سورة الصف. فقام وضع يده وقال وصل فإن أعرضوا فقد أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد. فوضع يده على فمه وقال أنشدتك الله والرحم لا تهلك قومك. ثم رجع إلى قومه قال إيه بقى بعد هذا الإحسان في القول؟ عمل إيه؟ قال أما والله لقد جئتكم من عند خير الناس. ما فيش واحد يتشتم ويرد كده. أما والله لقد جئتكم من عند خير الناس، اعصبوها في رأسي وخذوا بقولي. قالوا سحرك يا أبا الوليد. قال والله ما سحرني، دعوه وشأنه، فإن ظفر على العرب فعزه عزكم وشرفه شرفك، وإن قتلوه فقد كفيتموه بغيركم، سيبوه. وكان عقيلا ليتهم سمعوا كلامه مع أنه مات كافر. خدت بالك معي ليه؟ من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ابن أسال جاي يقتل النبي، جاي يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فمسكه الصحاب سيد بني اليمامة وقع أسير رضي الله عن ثمامة بن أسامة. فثمامة جابوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا ثمامة هل عندك من خير؟ في خير ندعيك للإسلام. فقال يا محمد إن تقتل تقتل زاد منه، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. قال اربطوه فربطوه في سيرة المسجد. قال أطعموه فأطعموا، وبدأ يشوف حال الصحابة والنبي يحسن إليه. ثاني يوم يأتي النبي مبتسما يا ثمامة هل عندك من خير؟ فيك خير؟ ندعوك للإسلام. يا محمد إن تقتل تقتل زاد دمي، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن أردت مالا أعطيناك. في اليوم الثالث يأتي مبتسما يا ثمامة أعندك من خير؟ فقال فكه لخير فوق المشم. فخرج فصعد جبلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، أشهد بها لك وحدك يا الله. ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد تغير وجهه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما لك يا ثمامة قد تغير وجهه؟ قال يا رسول الله أشهد أنك رسول الله، والله ما منعني أن أسلم بين يديك من إحسانك إلا خشية أن تقول العرب أسلم في القيد فرقا. إني قلت أسرخف يا رسول الله مرني، فوالله لقد كانت بلدك أبغض البلاد إلى قلبي، أما الآن فهي أحب بلاد الله إلى قلبي، وكنت أبغض الناس إلى قلبي، أما الآن فوجهك أحب الوجوه إلى قلبي، ودينك كان أبغض الدين إلى قلبي، أما الآن فدينك أحب الدين إلى قلبي. الشاهد انظر إلى الإحسان كيف حول الرجل من غائظ يريد أن يقتل صنم إلى رجل حمل وديع أسلم في الحال بالإحسان. وقولوا للناس حسنا، وقول للناس حسنا. عمر بن عبد العزيز خليفة المسلمين يمشي من الناس فيقول له رجل أنت أعمى؟ خبطه ما يعرفش إن عمر، قال له لا لست أعمى وخلاص، سأل سؤال وجاوب وخلاص انتدخل. يا لله. ولذلك من قول الحسن والكاظمين الغيظ والعافين. إنما تلاقي واحد يقول لك واحد ملتزم وفي شكله لك إيه انت فاكر ان انا ملتحي؟ ما مولود من بطن ملتحي، والله يعني سمعناها كده، مولود من بطن ملتحي، ده انا كنت كذا بلطجي يعني، ده انا احلاها من الصبح. يا رجل اتقي الله، دي دعوه الى الله. يعني انت صعبت عليك نفسك انك تؤذى في سبيل الله يعني؟ طب ويعني وما لك لو قابلته بابتسامه ودعوته الى الله عز وجل. قلت دايما يا اخوانا زمان الناس كانت بتيجي بالسواك وزيت الطيب، انتوا سبتوا الهدي ده ليه؟ يعني ليه كده ايه ما شوفش كده في سواك في جيبك وزوجه عتري كده؟ انتوا بخلتم بالمال ليه امسكتم وتطلع السواك من جيبك وتقول اتفضل هدي خلاص، ولا تدعوه ولا تقول له تعالى ولا روح، هي بس الهديه تحببه فيك، بس زجاج الطيب عتر تديه خلاص المساله منتهيه. يا اخوانا وقولوا الناس حسن واقيموا الصلاه. اقيموا الصلاه، يبقى الصلاة كانت على بني إسرائيل. أيوة كانت على بني إسرائيل، ما من أمة إلا وفرض على الصلاة. أقيموا الصلاة. إيه رأيكم بقى في اللي ما بيصليش؟ اللي ما بيصليش ده عاق لربه. ليه؟ قل لي واحد الله عبد لا يسجد لله سجدة ولا يركع لله ركعة. لما يجي لي سؤال زوجة بتأني من زوجة تقول ما بيصليش حتى الجمعة، أعمل معي إيه؟ تعمل معي إيه؟ ماذا تقول لا؟ إيه سبب العقوبات ترك الصلاة؟ العقوبات إحنا قلنا كلامنا عن أجور كتير. واحد، تارك الصلاة يلعنه ثيابه وطعامه الذي يأكله، ثياب اللي بسبت يلعنه وطعام ده في الدنيا. اثنين، لا يوفق لحسن خاتمة. ثلاثة، له عذاب في القبر. التارك مش المتهاون، بتكلم عن التارك اللي ساب الصلاة خالص، له عذاب في القبر. ملك معه مرزبة لو ضرب بها جبل لجعله ترابا. موكل أعمى أصم أبكم، شغلة الملك ده يرفع المرزبة يضربه، يغوص في الأرض 70 ذراعا يعني 35 متر، يشتعل فيها القبر نارا من شدة الضربة، ثم ترتفع به الأرض مرة أخرى ويضرب ثانية، وده عذابه إلى أن يلقى الله في القبر. تخيل الضربة بتحفر الأرض 35 متر، خبطة وما عملت فيه هو إيه؟ والأرض ولعت من شدة الضربة، وما عملت فيه إيه؟ عذابه بين ذلك ده إيه؟ في القبر. طيب بعد كده لما يطلع، إذا خرج من قبره خرج أسود اللون أزرق العين، يحرم من الحوض، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسجد عند مجيء الرب، يخسر حسابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة إيه؟ الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. يبقى الصلاة لو راحت كل اللي ورا مع السلامة ملوش أي لازمة. والميزان يخسر الميزان. والصراط أول خطاف بعد التوحيد على الصراط على طول، عد شبرين طق يلا ما سلككم، بينزل تحت خالص سكر دي القعر، دي القعر خالص. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن مصلين. يا راجل يا محترم، ده احنا لو رميناك في بير مش في نار، بير غويط، انت من نزولك في البرد هتموت من الرعب. لو وصلت الى عمقه وما حصلكش حقول برد مثلا 100 متر ورميناك بحبل كده، والله تموت في جلدك. ما بالك نار الى قعرها 70 سنة، 70 سنة وهي بير ونار بقى، واودية وجبال وحيات وعقارب وبغال ولاد، ما سلككم في سقر؟ قالوا طب خد الكرسي اللي هي دي بقى، ده كرسي سود لا يستدل عليه في النار. تعرف انت الانسان اللي بيدخل النار بتنفعه شفاعة الشافعين، ليه؟ لانه يعرف من اثار السجود. النار تأكل ابن آدم كل شيء إلا أثر السجود، سبعة أعظم من ابن آدم ما بتأكلهمش النار، فبتعرفنا منها وجه، وجه ما بتكيلش. ليه؟ لأنه كان يسجد به، فبيأتي أخوه أو صاحبه الذي كان في من أهل الإيمان ودخل الجنة يشفع فيه، يعرفه من وجه. طيب راح بقى ده تفحم لا يعرفه، لذلك قال فما سلككم في صقر قالوا لم نكن مصلين، شوف آخر آدم وليه، فما تنفعهم. خلي بالك مسألة صلي بقى وحافظ على الصلاة من دلوقتي. طيب ده انا مش بصلي عم الشيخ، توب الى الله. طب اعمل ايه في الصلاة اللي فاتت؟ والله بعض العلماء قال لك بعد كل فرض صلي فرض لتقضي ما عليك حتى يغلب على ظن، سبت الصلاة سنتين ثلاثة اربعة، يبقى بعد الفجر تصلي الفجر، بعد الظهر تصلي الظهر، بعد العصر صلاة، وهكذا. وبعضهم قال لا ما تصليش بقى، ما فيش اعادة، انت تتوب الى الله. احنا هنمشي على رأي الجمهور اللي بيقول في اعادة، بعد الفجر صلي فجر، بعد الظهر صلي ظهر، بعد كده امشي على كده سنة سنتين ثلاثة، عدد ما انت سبت الصلوات. ثم تولوا وآتوا الزكاة، يبقى الزكاة كانت على من قبلنا. ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. ثم توليتم إلا قليلا منكم، قليل هم بقايا أهل الكتاب، كم منهم؟ عبد الله بن سلام، ومنهم بعض أهل الكتاب اللي جابلهم سلمان الفارسي. ثم توليتم إلا قليلا، والعلماء يقولوا فيها فائدة أن أهل الإيمان قلة، ولذلك هو تقول أن زي الناس، إن شرار الخلق عند الله الإمعة. من الإمعة؟ إذا أحسن الناس أحسنوا، وإذا أساء أساءوا. لا اوعى تكون إمعة، إنما أنت تاخد العهد إذا أحسن الناس أحسنت، وإذا أساءوا لا تسيء، يبقى تكون مع إيه؟ مع الناجي، لا يغرنك قلة السالكين. ده المساق الأولاني، وإحنا خدنا وقت فيه نقف عنده، لأن المساق الثاني عايز كلام. وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، هياخد كلام، ناخد بس الأسئلة. أخي بيقول هل إذا قبلت توبة العبد يرزق الله توفيق، وما هي علامة قبول التوبة؟ كلامنا في الكلام ده كتير. شوف يا سيدي، توبة العبد بين توبتين من الله، لازم ربنا يتوب عليك الأول. ربنا يلكت. ما معنى أن يتوب الله عليك؟ قلنا أن يتوب الله عليك يعني أن يفتح قلبك وسمعك وبصرك لقبح جريمتك، فتشوف الإنسان لسانه عاصي، لا يسمع لا يرى لا يبصر، وقد رفع عنه الإيمان فكان كالمظلة. فلما ربنا يصفيك ويحبك، ها، يقوم يفتح عينك إلى قبح الجريمة. في ناس كده لما تعمل جريمة تقوم إيه قلبي وجحها أوش دب، ربنا يريد به خير، فيبدأ يهديه إليه إلى أن يتوب. ثم يتوب العبد، ثم يتوب الله عليه. أهي بقى التوبة الثانية دي بقى التوفيق. التوبة الأولى الإذن، وتوبة العبد الندم، والتوبة الثانية من الله هي التوفيق. ثم تاب عليهم إن الله هو التواب الرحيم، دي التوبة الثانية. التوفيق، التوفيق بقى إنه يوضح لك الطريق كيف تسير، هو ده بقى علامة التوفيق. فإذا تبت إلى الله فأبصرت الطريق، فاعلم أن الله قد قبل توبتك. إنما تبت إلى الله لم تزدد عملا صالحا، لم تصاحب مؤمنا، لم تلزم طريق الخير، يبقى أنت لسه توبتك فيها إيه؟ دخل. والله عز وجل لا يجوز يا أختنا، لا يجوز، وأنا التزمت أمرك بالسر، لا يجوز، دي جريمة كبرى. حكم شراء حلاوة المولد أو قبلك هدف وقت الاحتفالات، ما راحت خلاص يعني بتعدوا الماضي ليه؟ شوف يا سيد، حلاوة المولد عشان بس نكون واضحين مع بعض، لازم ننظر لها من منظور معين، أن هذه الحلوى لا تظهر إلا في وقت واحد. والله يقول أنا بحبه كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده وطيبته للرزق. بعض العلماء خلينا نتكلم كلام جد في الفتوى. بعض العلماء قال لا تأكل حلوة الود. ليه؟ قال شعيرة على بدعة. والبعض الآخر قال لا من الطيبات. أنا أميل إلى أن هي من الطيبات، مش حرام عليك أنك تأكل، بس إن تأكلها يا تأكلها قبل المولد يا تأكلها لكن يوم المولد لا. ليه؟ حتى لا تكون شعار. ولا بد أن يشترط معها إنك تقول لابنك ها إن يا ابني الحلوة دي بناكلها كطعام، أما نحن نحب رسول الله ونعظمه وهو تاج فوق رؤوسنا، والله يوم مولده أحب إلينا. بس أنا هقول لكم مفاجأة صعبة جدا. إيه هي؟ اختلفوا في يوم المولد لكن اتفقوا على أن يوم الوفاة يوم 12 ربيع الأول. فقولوا لي بقى يا أخوانا بتحتفلوا بالمولد ولا الوفاة؟ إذا كانت فرحة المولد كانت يوم 12 فإن ظلمة الوفاة وإزاء الوفاة تنسي مرارة الوفاة تنسي عندنا حلاوة المولد. لكن النبي كان بيحتفل بمولده، كان بيحتفل بمولده بس إزاي؟ كان بيصوم كل يوم اثنين. ما تصوم ولا هي اليوم الواحد دي اللي حلو؟ سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين فقال ايه؟ ولدت فيه ذاك يوم ايه؟ صوم يوم الاثنين يا عم. ويبقى انت بتحتفل بالنبي كل اسبوع، يا سلام. بس ازاي تصوم؟ دي كلام هزر. لا انا ما صومش. وما تعمل ايه؟ انا اعمل اللي على الهواء يا مولانا. ما احناش ضد والله احتفالك بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو انت هتحب النبي اكتر مننا؟ والله ما هتحبه اكتر مننا، والله احنا بنحب النبي، ده احنا عايشين لسنته. ده انا اوقفت حياتي، حياتي كلها اوقفتها على سنه النبي والدعوه الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. انا لا عندي زوجه ولا ولد ولا عيال، انا قاعد كده لان ادعو الناس الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتيجي انت بقى وانت بتحتفل في يوم واحد تقول لي انت ما بتحبش النبي؟ اقول لك بأمارتي بقى بأمارتي. طب قول لي انت سنه النبي فين؟ في وشك؟ في هديك؟ في بيتك؟ ولا هي سنه النبي يوم مولد؟ وما تدخلناش مناطق خطر بقى عشان انت بتزعل وتمشي. انا قلت لك اهو عشان انا بسخن. فكل حلاوه يا عم ولا يهمك. حكم من اوصى لاحد اولاده في جزء اقل من ثلث الميراث وصيه غير مكتوبه لكنه اعلم جميع الورثه بهذه الوصيه. لا وصيه لوارث، حديثنا صلى لا وصيه لوارث، لكن نقول هبه مش وصيه، لأن الوصية هي التي تؤخذ بعد الموت. فإذا أوصيت له بشيء بعد الموت بطلت الوصية. أما إن أعطيته شيئا حال الحياة فسلمته هذا الشيء تسمى هبة. والهبة تجوز بشرط رضا جميع أولادك، وإلا لو مش راضيين أو رضوا على استحياء أنت ظالم. اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. اتفهمت المسألة يا جماعة؟ وصية يعني أنا أقول يا محمد أنت ليك حتة أرض بعد ما أموت يا ابني. أنتوا موافقين يا أولاد؟ أم موافقين بعد ما أموت؟ لا وصية لوارث. هم لا عمل إيه؟ دلوا الأرض بقى حال الحياة، وطالما الورثة أبنائك راضيين خلاص. السؤال هل يأخذ الولد حقه من الميراث بجانب ده أنت كمان ده مش بسأل دي كمان أنت موافق على الوصية بس بتسأل أسئلة تانية. هل يأخذ الولد حقه من الميراث بجانب هذه الوصية أم يحسب هذا الجزء من ما خلاص احنا قلنا يا مولانا الوصية إذا استلمها بعد الموت باطلة، لكن إن أقره الورثة على هذا الجزء جاز. يعني افترض إن مثلا أنا أبويا أوصل الوصية بطلة، أبويا أوصل لأخويا بشيء والوصية بطلة، بس أنا بعد الممات قلت يا أخي أنا راضي إنك تأخذ الحتة دي، خلاص يبقى دي غير حقه جائز. طالما ترضيته يجوز أن يأخذ، وده غير حقه في المنص. نعم ما احنا قلنا مش ورثة بقى يا شيخ محمد. لا أبوه موجود مبقاش وارث بقى. الورثة يا جماعة بعد الموت يا جماعة، ده غلط، مفيش حاجة اسمها ورث قبل الموت. ده يجوز إذا كان عنده ولد ضعيف يجوز، بس بشرط. إيه هو الشرط؟ أن يكون نصيبه بعد الوفاة لا يكفيه، إلا ما لو كان يكفيه يبقى ده طمع وعين فرغ. يعني مثلا الرجل عنده 10 مليون جنيه، ابنه مثلا ده ياخد مليون، مثلا مليون حلو حتى لو هو كسيح حلو شغله كويس، أو ما نديله كمان نص مليون سوى لا. لكن ممكن لو أنا عندي ولد مريض أو ضعيف يجوز، العلماء جوزوا أن أعطيه شيئا يعينه على حياتي حال الحياة، طالما ان اخوته اغنياء او مكفيين او كويسين، حتى لو فقير يعني، ممكن ليه ابن فقير عاجز خالص يعني صحته حلوه بس بيشتغل ومش جايب، واخواته ما شاء الله معهم فلوس ومرتاحين، يجوز ان انا اعطيه شيئا يستعين به على حياته، دي يجوز. هل يجوز تقسيم جزء من الميراث بالمناصفه بين الاخوه بني وبنات بالتراضي؟ يا ابني يا ابني ما فيش حاجه، يا ابني الميراث حكم به الله، انما اللي تتكلم عليه ده اسمه يا اما بقى هو عايز يوزع حال الحياه، واحنا بنقول يا جماعه الكلام ده غلط. الاب اللي يكتب لاولاده حال الحياه اب غلطان، حتى ولو هم برين الفلوس والدنيا بتغير، والله هيطردوه وهيرموه. يا اخي استمتع بمالك، يعني يقول لي اصل هيؤذوا بعض بعد ما يؤذوا، يا سيدي ما عليك من سبيل، خلاص انت مت، انت امر الله بتسيبه، ربنا حكم للولد للذكر مستحضر من سبيل، خلاص. انما لو هتوزع حال الحياه انت حر، بس اذا كان التراضي بين الابناء والبنات خلاص صعد الولد زي البنت مش مشكله. لان في بعض فريق يقول، خلي بالك فريق من العلماء، فريق من العلماء وفريق كبير جدا، يقول اذا وزعت مالك حال الحياه الولد زي البنت، يبقى انت ظلمت ابنك. لان النبي قال اتقوا الله واعطوا واعدلوا بين ابنائكم، وقال هل اعطيت بقيه ولدك مثل ذلك، ولم يفرق بين بنت ولا ذكر ولا انثى، قال مثل ذلك. وفريق ثاني وبيميل للشيخ مصطفى العدو ان هو يوزع توزيع الميراث حال الحياه، يبقى الولد ضعف البنت. ايا كان انت هتوزع بين ابنائك بين ولادك، لو بالتراضي الولد راضي والبنت راضي ياخدوا زي بعض مفيش مشكله، اسمها هبه بنت وزعت. حاضر، بعد الممات انصحك ولا تكتب عقودات، سيبها زي ما هي ويتقسموا الميراث، لما يبقوا يتنازلوا لبعض يبقى بالتراضي. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب ايه نفسي منه. والله انا راضي ان انا حالتي حلوه واختي شايفه حالتها تعبانه، قلت يا اختي ايه انا هديك زي ما فيش مشكله، حد يقول لك لا ادينها ادينها براحتك يا رب، حتى ادينا حاجه كله مش مشكله بالتراضي. قول يا سيدنا. لا واخواته واولاد اخواته هو عايز يكتب عشان يدل لهم التلتين، ها، ويمنع بقى اخواته واولاد اخواته من الميراث، ده ظلم. عشان يقول يا اخي يا جماعه اتركوا الامر لله، يعني هو انت شايف ان انت ليك كم بنت هياخدوا التلتين، يعني انت زعلان من التلتين وليك زوجه هتاخد التلتين، لا ويعمل ايه بقى؟ شفت المصيبه؟ يعني انا وقفت على قصه دي، يقوم كاتب الاموال دي باسم مراته، باسم مراته عشان اخواته ما يورثوش، والله على يدي عشان اخواته ما يورثوش، يقوم هو يقوم مراته تموت الاول واخواتها يورث. شفت المصيبه؟ حرم اخواتها واخواته واخواتها كلوه حقهم، وهتحاسب يوم القيامه انت على ذلك. انت ما رضيتش بشرع الله، اخواتك اولى من اخواتها هي. اخوك يا اخي، ثم ربنا اللي قال كده، ربنا اللي حكم بكده، ان البنات لهم التلتين والزوجة لها الثمن والبقية. اخوك الشقيق عايش، الشقيق ياخذ، اخوك الشقيق ياخذ، خدت بالك معايا؟ ويحجب اخته لانه عصبة. اخوك لاب ياخذ، ولو معاه اخت الاب يبقى للذكر مثل حظ الانثيين، ما يحجبهاش. مفيش اخوة ابن اخوك الشقيق الاول ويحجب الباجش، يحجب اخواته البنات. ابن الاخ الاب وبنت الاخ الاب ياخدوا مع بعض اللي ذكر اصحاب المسيحيين، مفيش. نطلع لعمك العم الشقيق ويحجب الباجش، العم الاب واخته، العم الاب مع بعض ذكر اصحاب، وهكذا. دي ميراث لشرع ربنا، خد بالك معايا. في الاخر خالص مفيش حد هيترد على بناتك تاني، اسمها حسب الرد عندنا في المرض. اذا استوعبت التركه، إذا استوعب المستحقون التركة وبقي منها شيء، بنعمل عملية عملية اسمها رد، نرد التركة تانية يا سيدي على بناتك، هياخدوها بقى طالما ما فيش عصابات ولا في قرابات ولا حاجة، يلا خدوهم أنتم بس. فأنتم يا جماعة احتكموا إلى شرع الله عز وجل. ما ضل من رضي بالله ربا، بس ارضى بالدين وارضى بالأوامر اللي احنا بنتكلم فيه، لا تعبدون إلا الله، من التوحيد إنك ترضى إنه سيد، هو حكم بكده. ولذلك ربنا يقول إيه؟ وصية من مين؟ من الله. أخي أمر المواريث ده لم يتركه الله لأحد أنه يعمل، إنما الله عز وجل هو نزل ميزان تفصيلي للمواريث. ليه؟ عارف أن البشر الله المستعان. اللهم اغفر ذنبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر سيئاتنا، توفنا مع الأبرار. اللهم جازنا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا استرنا ولا تفضحنا، اجعل مصر أمنا أمانا رخاء استقرارا وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.